أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الشرط الخامس من شروط إعمال المصدر أن لا يكون المصدر موصوفا قبل العمل، وبعبارة ثانية أن لا يفصل بين المصدر ومعموله بالنعت، بل بمطلق التوابع. فإذا فصل بينهما بتابع فهذا يعني أن المصدر قد أتبع قبل أن يستوفي معموله، فقد فصل بينهما بفاصل وهو النعت أو التابع. وغيره من سائر التوابع، فحينئذ لا يعمل المصدر. والسبب في ذلك أن المصدر عندما يكون واقعا موقع الفعل ويكون دالا على الحدث، فإن نفس دلالته على الحدث تقتضي وجود محدث ما لا بعين، فصار نفس المصدر طالبا لفاعله أو لمفعوله، كما أن الفعل كذلك. فيكون معنى الفاعل أو المفعول متضمنا في نفس المصدر، كما أن الفاعل والمفعول يكونان متضمنين في نفس الفعل. ولذلك فإن فاعل المصدر ومفعوله كالجزء منه، فلا يعد المصدر العامل تاما قبل استيفاء معمولاته، كما أن الفعل لا يعد تاما إلا بعد استيفاء فاعله ومفعوله. ليش؟ لأننا لا نبني كلامنا على أن هناك فعلا ثم يأتي فاعل ثم يأتي مفعول به. نعم، هذا الترتيب في عالم اللفظ، ولكن في المعنى نفس الفعل هو الذي دل على الفاعل، ونفس الفعل هو الذي دل على المفعول به، لأن الحدث بنفسه يقتضي وجود محدث. فصارت الدلالة على الفاعل ليست مأخوذة من نفس الفاعل، وإنما هي مأخوذة من الفعل، وإنما جيء بالفاعل ليصرح بذلك الفاعل. فصار الفاعل متضمنا في فعله، وحينما يكون المصدر عاملا فإن الفاعل أو المفعول سوف يكونان متضمنين في نفس الفعل. فالعامل مع معموله كالكلمة الواحد، أو فقل الفاعل الفعل ومفعوله كالجزء من الفعل، فلا يفصل بينهما بفاصل، سواء كان ذلك الفاصل نعتا أو غيره من سائر التوابع أو أي فاصل آخر ولو لم يكن نعتا أو تابع. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فقد عرفنا أن المصدر العامل لا يكون تاما إلا بعد استيفاء جميع معمولاته، كما أن الفعل لا يكون تاما إلا كذلك. والنعت إنما يؤتى بها لمجرد التوضيح أو التخصيص، وما شأنه التوضيح إنما يأتي بعد تمام الشيء، لأن التوضيح من المكملات، ولا تصل النوبة إلى المكمل إلا بعد حصول المتمم. فحق الفاعل أو المفعول أن يتقدما، لأنهما متممان للمصدر، وحق النعت أن تتأخر لأنها مكملة. واضح الفرق بين التمام والكمال؟ التمام هو جبر جميع أجزاء الشيء وفي قباله النقص، والكمال هو عبارة عن إحداث زينة على الشيء بعد تمام جميع أجزائه، كالجدران التي هي متممة للغرفة، وكبعض الزخارف التي توضع على الجدران وهي من مكملات الغرفة. على كل حال، إذن فالنعت مقتضى كونها نعتا أن لا يؤتى بها إلا بعد تمام الشيء، والمصدر عندما يكون عاملا لا يكون تاما إلا بعد استيفاء معموله. وحينئذ فلو قدم النعت لزم الخلف، لأنه لجهة تقدمه فقد أشعر ودل على تمامية المصدر، ولجهة أن المصدر عامل فهو ليس تاما إلا بمعموله. كيف كان؟ قال أن لا يكون موصوفا قبل العمل، فلا يقال أعجبني ضربك الشديد زيدا، لا يقال. هذه العبارة خاطئة بالميزان النحوي، وإنما يقال أعجبني ضربك زيدا الشديد. فإن أخرت الشديدة جاز. قال الشاعر إن وجدي بك الشديدة، إن وجدي بك، المصدر هنا هو الوجد، وقد أضيف إلى الياء، وقد عمل في الجار والمجرور، بك متعلقة بالوجد. ثم بعد ذلك، بعد أن استوفى المصدر معموله وهو الظرف هنا أو هو الجار والمجرور، ها هنا جاء بالتابع، قال الشديدة أراني عاذرا فيك من عهدت عذولا، فأخر الشديدة عن الجار والمجرور المتعلق بوجدي. هذا تمام الكلام في الشرط الخامس. الشرط السادس أن لا يكون المصدر محذوفا، وذلك لأن المصدر إنما عمل لشبهه بالفعل لفظا، لجهة أن حروف المصدر هي عين حروف الفعل، ومعنى لجهة أن المصدر يدل على الحدث كما أن الفعل يدل كذلك على الحدث، فيقتضيان وجود محدث ما لا بعينه. فلو حذف المصدر كان مستترا محذوفا في الكلام لم يعمل، وذلك لأن حذف المصدر توجب فقدان حروف الفعل، فينتفي الشبه بالفعل لفظا وإن بقي معنا، فينقلب شبها ضعيفا فيزول الحكم. واضح صار؟ لأن المصدر عندما يحذف فقد حذفت حروفه، وحذف الحرف أو حذف حروف المصدر يستلزم أن لا يعود هناك شبه بين المصدر والفعل في اللفظ لغياب حروف المصدر، فينقلب شبها ضعيفا. قال أن لا يكون محذوفا، وبهذا ردوا على من قال فيما لك وزيدا. هذه العبارة وهي عبارة عربية فصيحة، فسرها بعض النحاة بهذا التقدير، قال المراد ما لك وملابستك زيدا. فزيدا ها هنا جعلوها مفعولا به لمصدر محذوف هو الملابسة، وما لك وملابستك يعني وملاصقتك زيدا وملازمتك زيدا. قالوا هذا التقدير ليس في محل، إذا ماذا نعرف زيدا؟ جيد، ما لك وزيدا. البعض جعل تقديرها في الإعراب ما لك وملابستك زيدا، فتكون مفعولا به للمصدر المحذوف. ولكن قد عرفنا أن المصدر عندما يحذف فتنتفي حروف الفعل فيزول الشبه فينتفي الحكم. إذن ولكن على كل تقدير فإن زيدا ها هنا جاء منصوبا، أين هو؟ ما هو محله من الإعراب؟ نترك ذلك. نترك ذلك للتأمل إلى الغد. أن لا يكون محذوفا، وبهذا رد على من قال في ما لك وزيدا إن التقدير وملابستك زيدا، وأيضا رد على من قال في بسم الله إن التقدير ابتدائي بسم الله ثابت. شوف بسم الله الرحمن الرحيم، لا إشكال أن الجار والمجرور ها هنا لا بد له من متعلق. وقد جعل البعض توجيه هذه العبارة هكذا، أن الجار والمجرور ها هنا لا هو في محل رفع على الابتداء، ولا هو في محل رفع على الخبرية أيضا. قالوا إن المبتدأ والخبر كليهما قد حذفا ها هنا، والتقدير ابتدائي بسم الله ثابت. فالمبتدأ هو المصدر ابتدائي، والخبر هو الاسم ثابت أو موجود أو مستقر، الألفاظ التي تدل على الوجود العام، على ألفاظ الكون العام. وبسم الله جار ومجرور في محل نصب على المفعولية. فيكون الجار والمجرور ها هنا مفعولا به للمصدر المضاف إلى الياء. ابتدائي، ابتدائي بأي شيء؟ ابتدائي بهذا القول وهو بسم الله ثابت. فجعلوا الجار والمجرور معمولا للمبتدأ المحذوف أي للمصدر المحذوف، ولكن المصدر عندما يحذف لا يكون عاملا، ولذلك وجب توجيه العبارة بطريقة أخرى. ما هي؟ وهي أن ابتدائي ثابت باسم الله. شوف هناك فرق بين التقديرين. مرة نقول ابتدائي بسم الله ثابت، وتارة ثانية نقول ابتدائي ثابت بسم الله. شوف في التقدير الأول ابتدائي بسم الله ثابت، حقيقة يوجد لفظان لكلمة مستقر، لأن الجار والمجرور بنفسه لا بد أن يتعلق باستقرار أو بكون أو بوجود عام، تمام؟ فيكون المعنى كذا، ابتدائي ثابت بسم الله، يعني ابتدائي الثابت بسم الله ثابت. فثابت الثانية هي الخبر، لا أن الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف. شوف عندما تقول ابتدائي بسم الله ثابت، هذه الثابت التي وقعت خبرا ليست هي متعلق الجار والمجرور، لأن الجار والمجرور إنما يتعلق باستقرار سابق لا باستقرار لاحق. جيد، فيقال إن الخبر ها هنا قد وقع محذوفا ولم ينب عنه الظرف أو الجار والمجرور، لأن الجار والمجرور لم نجعله خبرا، وإنما جعلناه متمما للمبتدأ المحذوف لأن المعمولة كالجزء من عامله، فيكون ثابت الذي هو خبر مغايرا لثابت الذي هو متعلق الجار والمجرور. وأما على التقدير الثاني فلا يكون هناك ثبوتان واستقراران، وإنما ثبوت واحد وهو ابتدائي. كيف يكون؟ قال ثابت بسم الله، فيكون الجار والمجرور ها هنا هو الخبر أو هو نائب عن الخبر المحذوف. ولذلك قلنا إن البعض قال إن الجار والمجرور لا هو مرفوع على الابتداء ولا هو مرفوع على الخبرية أيضا، لأن الخبر هو استقرار محذوف غير الاستقرار الذي تعلق به الجار والمجرور، فيكون التقدير ابتدائيا إنما يكون بسم الله. فبسم الله الجار والمجرور ها هنا قد تعلق بخبر محذوف، فيصح أن يقال ولو مجازا إن الجار والمجرور هو الخبر.
ولو قدرنا بالمصدر عوضا عن الفعل للدلالة على الثبوت والدوام الابتداء
هنا
لدوام الابتداء أو الابتداء
هو البعض يقول هكذا، لأن هذا خلاف واسع فيها خصوص هذه الآية، الأوجه الإعرابية كثيرة والتوجيهات البلاغية أيضا كثيرة، إن شاء الله تأتي في محلي. قال إن ورد أيضا على من قال في بسم الله إن التقدير ابتدائي بسم الله ثابت، فحذف المبتدأ والخبر يعني في هذا التقدير، وأبقى أو فحذف المبتدأ والخبر وأبقى معمولا مبتدأ جيد، وجعلوا من الضرورة قوله هل تذكرون إلى الديرين هجرتكم ومسحكم صلبكم رحمان قربان. شوف هذا البيت لا وجه لتصحيحه إلا بتقدير مصدر عامل، ولذلك جعلوه من الضرورة. ومحل الشاهد رحمن قربانا، ومراد الشاعر هل تذكرون هجرتكم إلى الديرين، وهل تذكرون مسحكم صلبكم جيب من الصليب، وهل تذكرون قولكم يا رحمن قربانا جيب. فالشاهد لأنه بتقدير وقولكم يعني وهل تذكرون قولكم ماذا يا رحمن قربانا، واضح صار محل الشاهد جيب. الشرط السابع قال أن لا يكون مفصولا عن معموله. شوف الشرط الخامس ماذا كان؟ أن لا يكون موصوفا قبل العمل. قلنا بعبارة ثانية ما معنى أن يكون موصوفا قبل العمل؟ يعني أن يقع المعمول بعد وقوع الصفة، ولازم ذلك أن يفصل بين المصدر وبين معموله بذلك الفاصل الذي هو الصفة، فقد فصل بينهما بشيء فقد فصل المصدر عن معموله. فأي فرق حينئذ بين الشرط الخامس وبين الشرط السابع؟ أيضا هذا نتركه للتأمل، ولكن نشير إشارة. شوف في الشرط الخامس انصبت المسألة على خصوص النعت، وها هنا عممت المسألة إلى كل فاصل نعتا كان أو غير نعت من سائر التوابع بل أي شيء آخر ولو لم يكن تابعا مطلق فاصل. الآن يمكن أن نفرق بين المسألتين من جهة التعليل لا من جهة المورد، بعبارة ثانية، ما يدخل في المورد الخامس لا إشكال في أنه داخل في هذا المورد، عفوا ما يدخل تحت الشرط الخامس داخل قطعا تحت الشرط السابع، وبالتالي فإن هذا الشرط السابع يغنينا عن الشرط الخامس. ولكن قد نفرق بينهما من جهة التعليل، والحاصل أن هذا الشرط سببه أن الفصل بين العامل والمعمول بفاصل هو كالفصل بين الشيء وأجزائه، لأن المعمول كالجزء من العامل فلا يفصل بينهما بفاصل مهما كان ذلك الفاصل. فالنظر في هذا الشرط ليس إلى طبيعة الفاصل، وإنما هو إلى نفس العامل ومعموله، إلى عنوان العامل والمعمول، فإن كل معمول فهو كالجزء بالنسبة إلى عامله، لأن عامله إنما عمل فيه لأنه قد اقتضاه ولذلك تسلط عليه، ومعنى أنه اقتضاه أنه طالب له، فلا يتم معناه دونه، ولذلك صار الفصل بين العامل والمعمول بفاصل كالفصل بين الشيء وأجزائه، وهذا لا يجوز. وأما إذا كان الفاصل خصوصا النعت فهذا وإن كان يجري فيه نفس الكلام الذي قدمناه عن العامل والمعمول، وأنهما كالجزء أو أن أحدهما كالجزء من الآخر، ولكن يمكن أن يجري فيه محذور آخر، وهو أن النعت إنما يؤتى به بعد تمام المنعوت لمجرد توضيحه. فلو جيء به قبل العامل، عفوا قبل أن يستوفي العامل معموله، يعني لو وصف المصدر قبل معموله لأفهم ذلك أن المصدر تام وأنه ليس بعامل، إذ لو كان عاملا لم يكن تاما. الآن ربما يفرق بين المسألتين بهذه التفرقة، ولذلك شوف لا يرد الإشكال الذي طرحه البعض على عبارة المات. البعض قال في الشرط الخامس ماذا كانت عبارة ابن هشام؟ أن لا يكون موصوفا قبل العمل. اعترض البعض على هذا الشرط بأن الأولى بالماتن أن يقول أن لا يكون متبوعا قبل العمل، فإنه لا وجه لتخصيص المسألة بخصوص النعت، بل تسري إلى كل تابع توكيدا كان أو نعتا أو غير ذلك. بناء على هذه التفرقة التي أوجدناها نقول إن هناك خصوصية في باب النعت، وهي أن النعت إنما يؤتى به لتكميل المنعوت، وبعض التوابع لا يؤتى بها لمجرد التكميل كالبدل، فإنه هو المقصود بالحكم، فهو متمم لأصل الكلام. على كل حال الآن مع وجود حتى لو سلمنا هذه التفرقة، هل تعد هذه التفرقة كافية لكي يكون هناك شرطان؟ لأن نحن في مقام الاشتراط حتى نحرز الموارد التي يعمل فيها المصدر والموارد التي لا يعمل فيها المصدر، ولا تتكثر الشروط بتكثر العلل، وإنما تتكثر بتكثر الموارد. الشرط الثامن نقرأ قبل أولا، قال أن لا يكون مفصولا عن معموله، ولهذا ردوا على من قال، والقائل الزمخشري ردوا على من قال في قوله تعالى يوم تبلى السرائر إنه معمول لرجعه. شوف الآية، إنه لرجعه أو إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. رجعه مصدر، والمصدر إذا أضيف فإنه يعمل عملا الفعل. يوم ظرف، والظرف لا بد له من عامل، لأن الظرف جاء منصوبا والمنصوب يحتاج إلى ناصب. قالوا ناصب هذا الظرف هو المصدر، إنه لرجعه لقادر، لرجعه متى؟ يوم تبلى السراب. لأنه طيب، هذا ما ذكره الزمخشري، واعترض عليه بأن مثل هذا الإعراب مخالف للقياس، لأن من شروط إعمال المصدر أن لا يفصل بينه وبين معموله بفاصل، وقد فصل بينهما هنا بالخبر. إنه شوف، إنه على رجعه لقادر، هذه اللقادر، هذه اللام المزحلقة، جيد، هي أصلها إنه قادر على رجعه، فلما أخر الخبر عفوا كيف؟ إنه قادر، أصلها إنه قادر، جيد، إنه قادر، فقادر هي الخبر، وقد دخلت عليها اللام الابتداء فزحلقت، جيد. ليش زحلقت؟ بسبب أن لام الابتداء إنما تفيد التوكيد، وإن تفيد التوكيد، وقد كره اجتماع توكيدين في أول الجملة فزحلق لام الابتداء إلى جانب الخبر، ولذلك تقول زيد قائم عندما، وتقول لزيد قائم، فإذا دخلت إن لا يقال إن لزيدا قائم، وإنما تزحلق اللام إلى جانب الخبر كراهة اجتماع مؤكدين في أول الكلام. كيف كان؟ إذن فقد فصل بينهما بفاصل، وهو الخبر إنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر، ولكن لم تأتي الآية بهذه الطريقة، قال لأنه قد فصل بينهما بالخبر. طبعا التفت هنا، هذا الظرف هنا في محل نصب بأي شيء؟ يعني لو فرضنا أنه معمول للمصدر، هل يجب أن يكون مفعولا؟ قل لا، لا ينحصر عمل المصدر بكونه باستفاء فاعل أو مفعول، قد يستوفي مفعولا فيه أيضا. وهنا هكذا، يعني لو سلم كلام الزمخشري فإن المراد أن المصدر، أن الظرف ها هنا منصوب على المفعولية، أي مفعولية مفعول فيه، لأنه ليس المراد أنه يرجع ذلك اليوم، إنما المراد أنه يرجع ذلك الشيء في ذلك اليوم. الثامن، الشرط الثامن، أن لا يكون مؤخرا عنه، يعني أن لا يتأخر المصدر عن معموله، وذلك لأن المصدر عامل ضعيف بالنسبة إلى الفعل، والفعل يعمل متقدما ومتأخرا، ولكن في مفعوله طبعا، في الفعل لا يعمل متأخرا، فما هو أضعف يعمل متقدما فقط على القياس. قال أن لا يكون مؤخرا عنه، فلا يجوز أعجبني زيدا ضربك، وأجاز السهيل تقديم الجار والمجرور، واستدل بقوله تعالى لا يبغون عنها حولا. شوف، عنها جار ومجرور في هذه الآية، يحتمل أو دعك من ذلك، قال السهيلي لا يبغون عنها حولا، قال المراد لا يبغون حولا عنها، فالجار والمجرور متعلق بحولا لا بيبغون، وقد تقدم علي، فهذا دليل جواز تقدم المعمول على عامله إذا كان جارا ومجرورا، ولا يقاس على الجار والمجرور لأنهم توسعوا في الظروف، والجار والمجرور ما لم يتوسعوا في غيره. الآن لقال أن يقول لما لم نجعل الجار والمجرور ها هنا متعلقا بالفعل يبغون، وحينئذ لا شاهد في الكلام. يلزم حينئذ اختلاف المعنى من أي جهة؟ من جهة أن بعض الأفعال يختلف معناها باختلاف الجار والمجرور الذي يتعلق بها. شوف الآن الفعل رغب هو بمعنى أحب، رغبت في زيد أحببته، فعندما يتعدى بعن ينقلب المعنى عكسيا، رغبت عن زيد يعني أبغضته، وزهدت فيه بمعنى كرهته، فإذا قلت زهدت عنه يعني زهدت بكل شيء ما عدا. فإذا قيل يبغون عنها للازم اختلاف المعنى، لا يعود المعنى البغي وإنما ينقلب معاكسا فيختلف المعنى. ولذلك سكت ابن هشام على هذا الاستدلال، وهذا ارتضاء منه له. قال وقولهم اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا، يعني اللهم اجعل فرجا ومخرجا من أمرنا. قال وينقسم المصدر العامل إلى ثلاثة أقسام. الآن إذا تتبعنا بالاستقراء المصدر العامل نجد أنه على ثلاثة أنحاء. النحو الأول المصدر المضاف، والنحو الثاني المصدر المنون، والثالث المصدر المعرف بأل. أما المصدر المضاف فإعماله في اللغة العربية كثير، وحينئذ فالمصدر إما أن يضاف إلى الفاعل فينصب مفعولا، أو أن يضاف إلى المفعول فينصب فاعلا. مثال المصدر الذي يضاف إلى الفاعل قوله تعالى ولولا دفع الله الناس، والذي يدفع من هو؟ والله. وماذا يدفع؟ يدفع الناس، فأضيف الدفع وهو مصدر إلى الفاعل فاستوفى مفعولا. أو قوله تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأخذهم أضيف المصدر وهنا إلى الآخذ جيد ونصب مفعولا وهو الربا. أو وأكلهم أموال الناس بالباطل. وأما ما يكون مضافا إلى المفعول فكقول الشاعر ألا إن ظلم نفسه المرء، والمرء هو الذي يظلم نفسه. شوف هي أصلها يعني تستطيع أن تأتي بالطريقتين، تستطيع أن تقول ألا إن ظلم المرء نفسه، هذا على هذا هو الأكثر، وتستطيع أن تقول ألا إن ظلم نفسه المرء، فالمرء فاعل والمصدر قد أضيف إلى مفعوله. نقرأ قال أحدها المضاف وإعماله أكثر من إعمال القسمين الآخرين. نقرأ المقتضى ثم نعلق عليه. قال وهو ضربان يعني نوعان مضاف للفاعل كقوله تعالى ولولا دفع الله الناس وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، ومضاف للمفعول كقوله ألا إن ظلم نفسه المرء بين إذا لم يصنها عن هوى يغلب العقل. طيب بعد من أمثلة إضافة المصدر إلى المفعول قال وقوله عليه الصلاة والسلام وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. شوف حج مصدر، حج البيت والبيت هو المحجوج جيد. من الذي يحج البيت؟ من استطاع إليه سبيلا. ولكن هذه العبارة هي رواية أو آية؟ هي رواية. فلنا أن نتساءل عن السر الذي دعاه إلى الاستشهاد بالرواية مع وجود الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحاصل أن هناك فرقا واسعا بين المسألتين، بين هذه العبارة عندما وردت في الآية وبينها عندما وردت في الرواية. وذلك لأن هذه الرواية جعلت وجوب الحج مباشرة على من؟ على المستطيع. وحج البيت، من الذي يحج البيت؟ المستطيع. فقد علقت وجوب الحج على المستطيع من أول الأمر، فالحاج يعني الذي يحج البيت هو المستطيع. وأما في الآية فلم ينصب الوجوب مباشرة ومن أول الأمر على المستطيع، وإنما انصب الوجوب على المكلفين بشكل عام، ثم بعد ذلك خصص بالمستطيع. لأن الآية ماذا كيف جاءت؟ ولله على الناس حج البيت، يعني يجب أن الله عز وجل أخذ على الناس، يعني على كل الناس حج البيت. من الذي يحج البيت من الناس؟ قال: من استطاع إليه سبيلا. وحينئذ فيمتنع أن يكون الفاعل هاهنا من استطاع إليه سبيلا، أو فقل يمتنع أن يكون المصدر عاملا، لأن المصدر لو كان عاملا فهذا يعني أنه يحتاج إلى معمول، وإذا كان كذلك فيكون من استطاع إليه سبيلا فاعل للمصدر، وإذا كان من استطاع إليه سبيلا فاعلا لازم فساد المعنى. ليش؟ وذلك لأنه يلزم حينئذ أن يكون الله عز وجل قد أوجب على الناس أن يحج مستطيعهم، وهذا ليس بمراد قطعا، لأن لازمه عندما لا يحج المستطيع أن يكون كل الناس مستطيعهم وعاجزهم مستحقا للعقاب. لأن الآية قد علقت الوجوب على، التفت، صبت الوجوب على كل الناس. ولله على الناس يعني يجب على كافة الناس، فهو وجوب، التفت، وجوب منصب على كل فرد من أفراد المكلفين. ما هو ذلك الوجوب؟ هذا الوجوب الذي صببته على جميع المكلفين هو أن يحج مستطيع شيء. فلو لم يحج المستطيع، لم يتحقق، لم يمتثل ذلك الوجوب، لكان هناك عقاب مستحق واقع على كل فرد من الأفراد التي انصب عليها الوجوب، ومن جملتهم الأناس العاجزون. هذا واضح البطلان، لأنه حينئذ ظلم وتكليف بما لا يطاق. ولذلك لا معنى لأن يقال إن من استطاع إليه سبيلا ها هنا هو الفاعل، لأن الوجوب قد انصب على الناس مباشرة. إذن ما هو التوجيه المناسب للآية؟ قالوا: من استطاع إليه سبيلا بدل من الناس. ولله على الناس من؟ أي ناس؟ الناس، أي مرادنا من استطاع إليه سبيلا حج البيت. هذا توجيه، ويوجد توجيهات أخرى لا نريد أن ندخل في تفصيلها، تأتي في الألفية إن شاء الله. واضح صار الشاهد أو واضح صار السبب في أن استشهد بالرواية ولم يستشهد بالآية. ثم قال جيد وقوله عليه الصلاة والسلام وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. شوف وبيت الكتاب أي كتاب سيبويه. شو المراد هنا؟ شوف وكقوله عليه الصلاة والسلام وكالبيت الوارد في الكتاب. أي كتاب؟ قال وهو كتاب سيبوي. أراد أن يبين رفعة سيبوي ومنزلته، حتى إنه إذا جاء بلفظ الكتاب في كتب النحو انصرفت مباشرة إلى كتاب سيبوي، كما أن لفظة الشيخ مثلا عندما تطلق في الفقه تنصرف إلى الشيخ الطوسي أو غير ذلك. نعم، وفي المنطق إلى الشيخ الرئيس، وفي الأصول إلى الشيخ الأعظم وغير ذلك. جيد ما هو إذن الشاهد؟ مش في بيت الكتاب، الشاهد في البيت الذي ذكره فيما بعد، يعني وكالبيت الذي استشهد به سيبويه في كتابه، وهو قول الشاعر تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم. من يكفينا نفي شوفي بعد الدراهيم؟ تنقاد
السيارة
تنقاد الصياريف مش لا شوف مشكلة تحقيقات الله. جيد، أولا نشرح معنى البيت. تنفي المراد هنا هو الدفع وليس الإعدام. تنفي يداها، الحديث عن الناقة، وأن هذه الناقة في أوقات الظهيرة عندما يشتد الحر فإنها مع ذلك يبقى لها من النشاط والسرعة، حتى أنها لسرعة عدوها فإنها تدفع تلك الحصى التي تمر عليها لشدة الحرارة، فكأن هذه الناقة لا تطيق أن تضع قدمها في مكان واحد لفترة طويلة، فبمجرد أن وضعت الناقة رجلها في نقطة وفي بقعة من المكان اضطرت إلى نقلها إلى مكان آخر بسرعة، فسوف تدفع الحصى. جيد، كيف أراد أن يشبه دفعها للحصى؟ قال كما يدفع الصيرافي الأموال عند نقدها. كيف هو اللي بيعرف يعده مصاري مليح الصنيورة؟ جيد، كما يدفع الصيرافي الأموال عند عدها ونقدها. واضح معنى البيت؟ جيد، شوف تنفي يداها الحصى، واضح يعني تدفع يداها الحصى في كل هاجرة. الهاجرة هي الظهيرة، يعني الظهيرة عندما يشتد الحر. جيد، نفي الدراهيم، شوف تنقاد الصياريف، مش تنقاد، تنقاد فعل، تنقاد وهو مصدر كالتذكار، مصدر من النقد، نقد تنقادا وعلى وزن تذكار. إذن الشاهد وين صار؟ نفي إذن تنقاد اسم أو فعل؟ اسم. جاي نفي الدراهيم، من الذي ينفي الدراهيم؟ الناقد، يعني الصيرفي، يعني العاد الذي يعدها ناقدها. نفي الدراهيم، من الذي ينفيها؟ من الذي يدفعها؟ تنقاد الصياريف. واضح صار؟ فتنقاد هو الشاهد. الثاني، النوع الثاني، قال هو المنون. شوف وإعماله أقيس من إعمال المضاف. المنون واضح كقوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. شوف إطعام مصدر منون أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ماذا تطعم؟ يتيما. فيتيما مفعول به للمصدر، والمصدر هنا ليس مضافا وإنما هو منون. قال الماتن أن إعمال هذا الثاني أقيس من الأول، وإن كان الأول أكثر استعمالا، ولكن تعبيره بأن الثاني أقيس من الأول أن الأول موافق للقياس. لكلها بعد لم نتعرض إليها، عندما نكمل هذه الأنحاء الثلاثة نتعرض إلى مسألة القياس. جيد، نكمل أو لا نكمل الثالث المعرف بآل، يأتي إن شاء الله غدا والحمد لله. كان البناء على أن ننهي اسم الفاعل.